You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
دفعات الشهرية للإيجار تذهب سدى. أما إذا لماذا لا تشتري منزل؟ ولماذا لا يجب عليك أن تشتري منزل؟ باختصار نوعان من الربا عنا في الإسلام. في كثير بنوك إسلامية ومنظمات بتساعدك تشتري بيت في كندا حسب الشريعة الإسلامية. النقاش طويل وما رح يخلص. بتعرف إنه هذا البنك متعامل بالربا والربا حرام؟ اشتري منزل. المنزل ملك لك، يمكنك فعل ما تشاء به. دفعات الشهرية للإيجار تذهب سدى، أما إذا دفعت للرهن العقاري تعود بالمنفعة لك. تحصل أحياناً إعفاءات ضريبية، مبلغ معين من الفائدة التي ستدفعها يكون معفي من الضرائب لما تمتلك منزل. تشعر بالاستقرار وليس عليك الانتقال كل فترة. أما لماذا لا تشتري منزل؟ ولماذا لا يجب عليك أن تشتري منزل؟ ضرائب شهرية وسنوية، تأمين صاحب المنزل، وأعمال صيانة منها ما تعرف ومنها ما لا تعرف. هذه مقدمة صغيرة على أحد أهم المواضيع التي يطول النقاش عنها ولا تخلو من أي مجلس. ما سأطرحه في هذا الفيديو هو ملخص بسيط جدا عن دراسة أقوم بها من أول ما دخلت كندا. كندا بيدفع الشخص ما يقارب 40% وأحيانا 50% من راتبه على الإيجار. كندا أحد الدول بالعالم اللي بتعاني من تضخم في أسعار العقارات إيجارا وشراء. متوسط الإيجار الوطني في ديسمبر 2022 كان 2005 دولار للغرفة الواحدة. مدينة فانكوفر أغلى مدينة للإيجار في كندا. يبلغ متوسط سعر الشقة المكونة من غرفة نم واحدة 2596 دولار شهري، بينما تحتل تورونتو المرتبة الثانية بسعر 2457 دولار لغرفة نم واحدة أيضا. أما عن شراء البيوت فهو مش أحسن حال من الإيجار. أسعار العقارات الكندية مبالغ فيها بنسبة 38%، وهو أكبر انحراف في الاتجاه خلال 40 عام، وهذا مش كلامي، هذا كلام بنك أوف مونتريال. ارتفعت أسعار العقارات الكندية في عام 2020 بنسبة 57%. كانت المدن في كندا أو بعض المدن في كندا تصدر قوائم فقاعة الإسكان العالمية قبل عام 2020، أما اليوم فالدولة بأكملها، وهذا بسبب الإغراق الحكومي للأموال الرخيصة في هذا السوق. أوضح روبرت كافيتش أحد كبار الاقتصاديين في بنك أوف مونتريال أن أسعار المنازل الحقيقية في كندا نمت تاريخيا بنسبة 3% سنويا منذ أوائل الثمانينات، وفي هذا الفيديو بتشوف مثال على جنون أسعار المساكن. ارتفع سعر المنزل منذ عام 2020 بنسبة 57%، أو بعبارة أخرى مكاسب السعر فقط إذا كان عندك بيت وبعته منذ عام 2020 إلى أبريل 2022 تعادل سعر منزل كامل في عام 2009. حسب موقع rental.ca من المتوقع أن تزداد إيجارات الشقق المتاحة في السوق بمعدل حوالي 5% هاي السنة. عرفتوا ليش الموضوع مهم ودائما بنحكى فيه؟ هناك خلاف دائم بين مؤيدي امتلاك منزل ومن يفضلون استئجار. فعندما يتم استئجار منزل لفترة طويلة يصبح الأمر إهدار للمال، بينما لو امتلك الشخص منزل فهو يمثل له أصل قيم يمكن تحويله إلى استثمار طويل المدى. ومع ذلك يرى المليونير العصامي كريس راين الذي تقاعد في سن 37 من عمره أن شراء منزل كان أسوأ قرار مالي اتخذه في حياته، وأنه في هذه المبالغ وهذه الأوقات ربما لاستفاد في استثمار أكبر أو عائد أكبر كالأسهم وغيره. هناك حقيقة واضحة بأن امتلاك منزل يعني الاستقرار في الحياة العملية والأسرية، كما أنه استثمار طويل الأجل، وبالتالي يجب التأني ودراسة قرار الشراء جيدا قبل تنفيذه مع حساب أي مخاطر استثمارية محتملة. عمرك رحت على بروكر تبع عقارات بعد ما شرح لك على البيت وفرجاكية والورق المطلوب وشو رح نعمل وكم المدة الزمنية لنوقع العقد، حكالك بس دقيقة عفوا في نقطة ما شرحت شرحت لك اياها. انت بتعرف انه هذا البنك بتعامل بالربا والربا حرام؟ شو هو الربا في الاسلام؟ وهل في شركه بكندا او بنك او منظمه ممكن تعطيك بيت على حسب او مثل ما الشريعه الاسلاميه بتحكي؟ تحريم الربا من ابرز مرتكزات العمل المصرفي الاسلامي، ورغم اهميه الفائده في هذا الاقتصاد الا ان النظام الاسلامي يتجاوزها ويضع البدائل ان وجدت. باختصار، نوعان من الربا عندنا في الاسلام: ربا النسيئه وربا الفضل. ربا النسيئة هو التأخير أو التأجيل ولكن مع زيادة، يعني إذا دينت حدا وتأخر عن موعد بتزيد عليه الفائدة ولكن بتأجله. هذا النوع من الربا كان شائع قبل الإسلام أيام الجاهلية وينطبق على المعاملات المصرفية اليوم. يعني المعاملات المصرفية اليوم هي معاملات ربوية، يعني ربا الديون، يعني ربا النسيئة، يعني ربا الجاهلية. الفائدة على أي قرض إن قلت أو زادت فهي ربا الجاهلية. النوع الثاني هو ربا الفضل أو ربا الزيادة، يعني بيزيد على الفائدة على الشخص المستدان ولكن دون تأجيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. في كثير بنوك إسلامية ومنظمات بتساعدك تشتري بيت في كندا حسب الشريعة الإسلامية أو زي ما هم بدعوا، مثل إقراض منزل، قرطبة، أنصار هاوسينج وأمانة. بعيدا عن النوايا، أنا تكلمت مع كذا شريك، ممكن تكون هذه المنظمات أفضل من البنوك لا شك، لكن بعضها بلبس الفائدة لباس الدين وبغلفها بحيث تظهر إنها مش فائدة. أما البعض الآخر بدخلك في قصة إنه أنت تساهم في الشركة وتنتظر دورك، والبعض كاذب مدلس يخبرك أنه لا يتعامل بالربا ولكن أمواله أو أغلب أمواله مستثمرة في بنوك أو مشاريع ربوية. أما الأسوأ من وجهة نظر هو من يخبره أنه لا يتعامل بالربا ولكنه يعمل كواجهة لأحد البنوك الموجودة في كندا. Habitat of Humanity موقع بتيح لك تشتري أول عقار لك بدون داون بيمنت، بدون دفع أولية وبدون فوائد، لكن بشروط معينة. أحد الشروط أنه تتطوع لمدة 500 أو 600 ساعة معهم، زائد أنه لو أنتوا كنتوا شخصين ما يكون دخلكم السنوي أكثر من 50,000. طبعا في شروط أخرى للي بحبه فيهم يقرأوا التفاصيل بهذا الويب سايت. بشكر الأخ محمد آدم أو قناة محمد آدم اللي أتاح لي الفرصة أتعرف على هذا الويب سايت. قبل ما أشغل الفيديو الثاني، هاي المنظمات مثل ما حكيت أفضل من البنك أو بعضها أفضل من البنك، لكن دائما في نقاط غير مفهومة، دائما في ضبابية. يعني مثلا بالشركة القادمة اللي اسمها قرطبة، الأمور تمام وهي عبارة عن جمعية مساهمة، أنه أنت بتشتري أسهم في هذه الشركة وهم بيدفعوا لك أرباح أو بيعملوا لك توزيعات ربحية كل 3 شهور إلى أن توصل مبلغ 60,000. لما توصل مبلغ 60,000 تدخل في شيء اسمه waiting list، ليست طويل، تنتظر لما يجي دورك. بيبعتوا لك رسالة أنه الآن حضر مبلغ الداون بيمنت اللي هي الدفعة الأولية 100,000 دولار مثلا، وتعال روح دور على بيت وابعت لنا إياه ونبعت لك الموافق. الضبابية في هذا الموضوع إنه جمعية المساهمة هذه ماذا لو أفلست؟ ماذا لو صاحب الأموال اللي البيوت باسمه أفلس وأجت البنوك أو الدولة حطت إيدها على هذه الأسيتس أو الأصول؟ لهذا الفيديو بيجاوب الشخص إنه لا، إحنا ما بنفلس، والإفلاس معني إنه هو يكون عندك ديون غير قابلة للسداد. نعم، لكن دائما في ظروف الواحد بحب يفهمها. إذا أنتوا اضطريتوا أنه تفلسوا، إذا صاحب الفلوس، صاحب الشركة عفوا، ترك البلد وسافر، شو بصير بالممبرز أو بالعضاء؟ السؤال الثاني اللي ما فهمت جوابه أنه إذا تأخرت أنا بدفع القسط تبعي لكم، البيت باسمكم وأنا ضايل لي سنتين أخلص البيت، إذا تأخرت بالدفعة هل بتاخذوا البيت؟ هل بتسحبوا البيت؟ والسؤال الثالث اللي ما قدرت أسأله أو ما أخذت جواب عليه، أنه لما عندكم 200 ممبر أو 200 عضو، لما كنا ندفع مبالغ لكم، هاي المبالغ لحتى انتوا تكتروها اكيد تستثمروها. السؤال المهم بالنسبة لي كان وين هذه الفلوس تستثمر؟ هل في اشياء فيها ربا؟ هل اشياء فيها حرام؟ اسلحة؟ مخدرات؟ ما توصلت لها وما عرفت الجواب. عشان هيك برجع بكرر، هذه المنظمات في منها اكيد احسن من البنوك، لكن دائما فيها نقاط مبهمة.
كيف العضو يكون مؤهل سكن منزل؟ احنا لمحدودية الاموال وبالتالي حددنا، وحسب اسعار السوق يعني بترتفع، فبالتالي احنا حددنا ومبلغ قليل بصراحة، لان حاليا ما موجود بيت نادر بال 300,000 دولار، ولكن بالرغم من ذلك احنا عملنا بانه عملنا قائمه انتظار، وهذه قائمه مطلق الشرط. قائمه انتظار وعباره عن ان يكون العضو عنده 60,000 دولار، فاي واحد يدخل في اول يوم 60,000 دولار يدخل اوتوماتيكمان يدخل في قائمه انتظار، واذا جمعها بخمس سنين ايضا بعد خمس سنين يدخل في قائمه انتظار. فكل من لم يملك 60,000 دولار مبالغ او مع RRSP طبعا لزوج واحد يحسبه ليس زوجين للدخول في الاستطاعة. فإذا واحد عنده 35,000 دولار وزوجته عنده 35,000 دولار ففقط 35,000 دولار الواحد منهم زائد 25 يكون 60,000، وبالتالي هذا 60,000 أهله أن يكون يدخل قائمة الانتظار. وال 35 ثانية يستخدم لشراء المنزل. كيف هذا؟ يعني فرضنا عضو عنده 35 ريال وزوجته 35 ريال، وهو يجب أن يأتي بأقل شيء 25,000 دولار يكون عضو في قرطبة، فيكون عنده 60,000.
إذا كان حرام خطيتي برائبة الشيخ. يا حبيبي أنا سمعت الشيخ عثمان الخميس بحكي إنه ممكن الواحد يأخذ قرض إذا كان مضطر.
أريد أن أخذ قرضاً وكل البنوك ربوية، أين أذهب؟ والله هذه مصيبة فعلا، يعني بعض الناس يكون محتاجا والبنوك خلنا نقول التي تتعامل طبق الشريعة الإسلامية أو قريبا من ذلك لا تعطي هذه القروض، والبنوك الربوية تفتح أبوابها على مصراعيها. أنا أقول الإنسان يتقي الله قدر ما يستطيع، وإذا المسألة لم تصل إلى ضرورة فيتحمل ولا يأخذ هذا القرض، يتحمل حتى تكون مسألة ضرورة.
أولا لا تدخل نفسك في مسألة القرض إلا إذا إن لم تأخذ هذا القرض سوف تموت جوعا أو سوف تدخل السجن ولك أولاد في رقبتك دون سن البلوغ ولا يستطيعون العمل أو الاكتساب، أو لك أم تنفق عليك.
خلاص أنت ضل لك ادفع إيجار وإحنا بنشتري. طيب ما أنت حكيت إنه في شركات ممكن تخليك تشتري بيوت بدون ربا. النقاش طويل وما رح يخلص. النظام الاقتصادي اليوم مبني كله على الربا، يعني الراتب اللي بيجيك بمر بشكل او باخر من على البنك المركزي اللي هو بتعامل بالربا. يعني احنا وانت في زمن كثير صعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكل أصابه من غبار. يعني باختصار الكل نفسه يشتري بيت، بس كم ضايل لنعيش بهاي الدنيا 20 سنة 30 سنة 40 سنة؟ هل حتبدل آخرتك بهدول السنين القلال؟ القرض العقاري بكندا مدته تقريبا تتراوح من 20 ل 30 سنة وأحيانا أكثر. يعني أنت مجبر تشتغل كل عمرك. ركز على كلمة مجبر. اليوم بنشوف عالم منتهي تعبانة وما زالت بتشتغل. من أول ما تشوفها إذا جرأت تسألها زي ما أنا سويت أحيانا تعرف أن الجواب حيكون أنا بشتغل أو مجبر أنه أنا أشتغل لأنه أنا عندي قرض. فكر خطط خد فتوى أي شيخ بدك إياه، بس تذكر أنه في وقفة أو وقفة قدام رب العالمين رح توقفها لحالك بدون الشيخ اللي فتالك. جهز شو رح تحكي لهذا اليوم، بس اتذكر هاي الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق الله العظيم.